الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا صلوات عليه وعلى آله يا ذا الصلاة في كل ساعة بين حاضر وقائد وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رحمته ورحمته ودعاءه وخيره الرحمن الكلام في هذه المسألة التي فصل الكلام فيها المحقق الششتري في المقابس. جناب الشيخ أيضا تعرض لمقطع كبير من كلامه، ربط أصل هذا المطلب الذي أفاده صاحب المقابس بمسألتنا نحن هو أننا قلنا بأن القصد إلى مدلول العقد مقوم للعقد، هذا الذي ذكرناه، ولكن لم نذكر أكثر من مقومية القصد إلى المدلول، أكثر من هذا لم نذكره. المحقق الششتري يرى أنه زيادة على القصد إلى مدلول العقد نحتاج في بعض الموارد طبعا إلى قصد آخر. الشيخ الأنصاري يتعرض لكلام المحقق الششتري لتحقيق هذه الجهة، أن هذا القصد الآخر في الموارد التي يذكرها المحقق الششتري أيضا هو ضروري، أم أنه نكتفي بقصد المدلول؟ قصد المدلول يعني الالتفات إلى أن كلمة بعت في مقام الإنشاء تفيد خروج المبيع من ملك البائع بإزاء الثمن، هذا قصد المدلول. المحقق الششتري يقول هذا بل معتبر، هذا واضح من الأمور التي قياساتها معها، هذا لا كلام فيه، لكن الكلام في بعض البيوع وكذلك غير البيوع، يعني هذا بحث سيال في كل العقود والإيقاعات، هذا ما يختص بالبيع لكن فعلا يبحث عنه في البيع، لكن هو يعطي ضابطة لكافة العقود. نحن في بعض الموارد نحتاج إلى قصد زائد، إلى قصد ثاني وثالث غير قصد مدلول الصيغة. ماذا يقول المحقق الششتري؟ كيف في بعض الموارد نحتاج؟ طبعا كلامه مفصل. المقطع الأول الآن الذي يسع بحث هذا اليوم للتعرض له، جناب المحقق الششتري يقول أحيانا يقع البيع بثمن معين وبمبيع معين، يعني مثلا المبيع ذات هذا الكتاب، هذا الكتاب الشخصي هم لمالك واحد نعلمه، هذا زيد بن أرقم مالك هذا الكتاب، هذا الثمن الشخصي ألف دومان، هذا النوت أيضا نعلمه هو هذا اللي بكر، هذا نعلمه لا نشك فيه. أحيانا يكون المتصدي لإنشاء البيع هو مالك الكتاب، يقول بعت كتابي بديل بهذا الألف، وهذا لا كلام، ليس محل الكلام، هذا هو هذا قصد المدلول يكفي. أحيانا يصير شخص وكيل عن هذا البائع مالك الكتاب ويصير وكيل عن مالك الثمن، يعني الآن زيد بن أرقم أوصاني وكلني هذا اليوم بأنه أنا عندي دورة من كتاب المكاسب أرغب أن أبيعه، أنت وكيلي بعه لبعض الطلبة سمعا وطاعة. شخص آخر جاءني وقال أنت وكيلي في شراء دورة من المكاسب بكذا مبلغ، هذا هم المبلغ، سلمني المبلغ، فأنا صرت وكيلا عن البائع وعن المشتري. المحقق الشتري يقول هذا المورد ما يحتاج إلى قصد زائد على قصد المدلول. لماذا؟ لأنك أنت الوكيل، أنت وكيل عن شخص واحد بائع وعن شخص واحد آخر مشتري. سواء قلت في مقام الإنشاء بعت كتاب المكاسب عن موكل الزيد لموكل باكر أم لم تقل، ما دام الثمن متعين وما دام المبيع متعين ليس بكلي، فأنت لا تحتاج إلى هذا التعيين إلا إذا كانت عندك شبهة أنت أيضا تريد شراء كتاب المكاسب لنفسك. إذا هذا كان موجود هنا القصد لازم، أنه حينما تقول بعت كتاب موكلي المكاسب بألف تومان بعته لمن؟ لنفسك أو لذلك الذي وكلك في شراء دورة الكتاب له. إذا قلت بعت هذا الكتاب عن موكلي بهذا الثمن، لا، هنا بعد أنت تقصد لنفسك له. البيع يقع بين الموكلين في الواقع، أنت وكيل في الإنشاء ليس إلا، هذا البيع صحيح، ما يحتاج هذا البيع إلى قصد ثاني، قصد زائد على قصد نفس المدلول، كأنك نفس الأصيل الذي تنشئ البيع. إذا كنت أصيلا ماذا كنت تقول؟ تقول بعت كتابي هذا بهذا المبلغ. الآن أنت صرت وكيل، هم ماكو مانع، لأنك وكيل عن واحد في جانب البائع ووكيل عن واحد في جانب المشتري، وأنت كأنت المفروض أيضا لا تشتري الكتاب لنفسك ولا تبيعه لنفسك، هذا هم مفروض في موردك. فهنا أيضا يصير هذا القصد هو القصد العام اللي ذكرنا المعتبر ولا يحتاج إلى قصد زائد. القصد الزائد وين محل كلامنا؟ محل كلامنا اللي يفرض المحقق الشتري هذا، يقول إذا أنت صرت وكيل عن شخص أو عن ثلاثة أشخاص كلهم عندهم أمتعة متماثلة وكلوك في بيعها، ووكلك ثلاثة آخرون بأثمان متماثلة، مثل كله هذا التمام الإيراني مثلا أو الريال أو الدولار أي شيء ثمن بعد مبلغ، وكلوك في شراء نفس المتاع الواحد. يعني الآن ثلاثة بدل واحد، أول ذكرنا مثال الواحد، الآن لا، ثلاثة جاءوا وقالوا لكل واحد منا دورة من كتاب المكاسب، بع الدورة بعشرين ألف تومان، أنت وكيلنا، هذا الزيد وكلني عنده دورة، هذا عمرو وكلني، بكرا وكلني، كلهم عندهم مبيع. جاء ثلاثة آخرون علي وعبد الله وحمزة أيضا سلموني مبالغ، أو قالوا لي أنت وكيل، مو مهم هذا، أنت وكيل في شراء دورة من المكاسب، علي يحتاج إلى دورة، عبد الله يحتاج إلى دورة، حمزة يحتاج إلى دورة، ثلاثة وكلوني في شراء دورة من المكاسب. أنا الآن خبصرت وكيل من الطرفين، هاي بالنسبة إلى الوكالة. هسا أفرض هذه تتصور أيضا بالنسبة إلى الولاية، كيف مثلا الولاية؟ أفرض أنا حاكم شرعي، أنا حاكم شرعي، أنا الحاكم الشرعي ولي المفلس، عندي تاجر مفلس أفلس، أنا صرت وليه لابد وأن أبيع أمواله حتى أسدد الديون وكذا، لا الآن ثلاثة من المفلسون موجودون أنا وليهم، كل واحد منهم له دار، كأنه هاي مجموعة سكن، واحد كان بالقنطرات بناها عشر دور كلها متماثلة بالنسبة للمساحة بالنسبة للغرف بالنسبة لكل المشخصات، كلها متماثلة لا فرق بين دار ودار أخرى، كلها هم داخل الفرع حتى لا يكون واحد على رأس الشارع يكون العرصة مالتها أغلى، لا المفروض كلها داخل الزقاق، بل داخل الفرق. قيمتها شيء هم واحد، يعني جاء المخمن قال هذا قيمته 100 مليون، هذا 100 مليون، هذا 100 مليون، بلا تفاوض. هذول الثلاثة أنا الآن وليهم، أنا الحاكم الشرعي وليهم، وهناك أطفال ثلاثة أيضا أنا وليهم، أنا وليهم، إما من باب الحكومة الشرعية أو لأنهم أولادي أو أحفادي، أنا عندي ولاية عنهم، عليهم كل واحد عنده 100 مليون. أنا أرى من صالحهم أنه أشتري لهم دور. خب من صالح هؤلاء المفلسون أيضا مفلسين أيضا أن أبيع دورهم حتى أسدد الديون. أنا الآن ولي، بسم الله الرحمن الرحيم، الآن أريد أن أبيع هذه الدار لهذا الطفل، هذه الدار لهذا الطفل، هذه الدار الثالثة لهذا الطفل. هل علي في مقام الإنشاء، هذا كلام صاحب المقابس، يقول هل عليك أنت العاقل الواحد حينما تقول بعت هذه الدار، الثمن هم مو متعين، مو شخصي، الثمن هم كلي، مو مثل ذاك 20,000 تومان اللي كان ثمن هذا الكتاب، لا الثمن موجود في البنك بالمصرف، بعت إحدى هذه الدور لأحد هؤلاء الأطفال، هذا يصير هيجي؟ أو أنه لا، كون أعين الدار اللي أبيعها، هن ثلاثة دور متشابهة متماثلة، علي أن أعين، أقول هاي الدار الأولى المقامها شنو، البلاك مالها شنو، هاي أعينها اللي هي لزيد بن أرقم ذاك المفلس، أبيعها لهذا الطفل مو لواحدة من الأطفال اللي أنا عندي ولاية عليهم، هذا معتبر أو ليس؟ صاحب المقابس يقول هذا معتبر، صاحب المقابس يقول هذا مثل الوكالة، كما أنه أنت إذا كنت وكيل ما هو الدليل عليه؟ ثلاثة من الأدلة عنده يأتي بيانها، لكن أول فرض المسألة ما هي؟ فرض المسألة هذا يقول بما أن هذه الدور متماثلة لا تمتاز إلا بالإشارة إلا بالتصريح باسم المالك، فأنت في حينما تبيع عليك أن تشخص أن هذه الدار الأولية التي تبيعها التي هي مثلاً لذلك المفلس وتبيعها وتشتريها لهذا الطفل بالتعين، والثانية مثالي والثالث مثالي، وهكذا غير البيع. عرضت بالمدكو هذا بحث سيارة مثلاً في باب الإيجار، أنا الآن عندي بنقاه، جاءني ثلاثة هذا اليوم ووكلوني قالوا لنا دور في المجمع الكذائي السكني، كلها دور شقق، هي أدوار محل، هي شقق كلها هم في الطابق الثالث في الدور الثالث، حتى ما تمتاز بأنه الطابق السفلي أو الطابق الرابع، لا كلها في الطابق الثالث، مساحة كل واحد منها 100 متر بالضبط، كلها هم خب مبنية في عام واحد، صفاتها حتى صبغ كلها شيء واحد، زين ثلاثة دور وكلوني أن أبيعها، جاءوا هم ثلاثة وكلوني في أن أشتري لهم أو لا مو شراء، أسويها إيجار، يصير حق الإيجار. هؤلاء الثلاثة المالكين قالوا لي أنت وكيل في أن تؤجر هذا هذه الشقة مثلا في سنة ب2,000,000 تومان، سمعا وطاعة. جاءني هم ثلاثة من الطلبة قالوا استأجر لنا في المنطقة الكذائية شقة بنفس المواصفات، مساحتها تكون كذا، في الطابق الثالث المسقط كذا، كل هاي المواصفات الموجودة، وكلوني في أن استأجر لهم الدار الشقة ب3,000,000، هم عينوا الأجرة. أنا الآن صرت وكيل هم من جانب المؤجر هم من جانب المستأجر، أنا في مقام الإجارة بس علي أن أقول أجرت واحد من هاي الثلاثة لواحد من هؤلاء الثلاثة أو لا، علي أن أعين أقول أجرت الطابق رقم كذا الشقة رقم كذا إلى زيد المستأجر، والثانية أجرتها إلى عمرو المستأجر، الثالثة إلى بكر المستأجر، هالشكل يكفي القصد إلى نفس الإجارة مع الغض عن قصد هذه الخصوصية وهي أن المجر من والمستأجر من، بمجرد كوني وكيلا في مقام الإنشاء، أم أنه لا بد من تعيين حينما يمكن انطباق العين المستأجرة على كل واحد من هذه الدور الثلاثة، ويمكن انطباق عنوان المستأجر على كل واحد من هؤلاء المستدعين الثلاثة، علي أن أعين، يعني لا بد وأن أقصد، هذا يصير قصد زائد. حتى في غير الإجارة هو يذكر المحقق الشوشتري يقول في باب النكاح، الآن جاء هذا اليوم صباح هذا اليوم فتيات ثلاثة، فاطمة وزينب وهند مثلا، كل منها وكلتني في أن أزوجها برجل بهذه المواصفات، يكون خريج جامعة شهادة كذا عنده إلى آخره إلى آخره بمهر كذا كذا. جاءوهم ثلاثة من الشبان المتدينين أيضا طلبوا مني أن أزوج كل واحد منهم فتاة بهذه المواصفات، فوجدت أن المواصفات التي ترتضيها النساء ويرتضيها الرجال كلها موجودة فيهن وفيهن. الآن أريد أن أنشئ عقد النكاح. شنو أنشئ عقد النكاح وأنا عندي وكالة؟ ماذا أقول؟ هيك بس زوجت واحدة من هذه الثلاثة، من هاي يصير هيك شيء؟ يكون أعين. يقول هنا المحقق الشوشتري هنا التعيين ضروري، يعني غير القصد إلى مدلول العقد وهو التزويج وهو النكاح، هذا مدلول عقد النكاح، زوجته وأنكحته، غير هذا بما أنه يمكن أن تزويج يقع لهذا الجانب أو لهذا الجانب، عليك أن تعين حتى يتعين طرفاء العقد من هم من هما، فعليك أن تسمي الزوجة وتسمي الزوج. هسه هذا الكلام أنه تسميه بمجرد القصد أو تسميه حتى باللفظ، الأولى باللفظ، لكن ربما هم يكتفى بنفس القصد، المهم بس لا يكون هناك إهمال، لا يكون العقد مهمل، يعني حتى أنت الموكل إذا سئل، أنت الوكيل في الإنشاء إذا سئل الآن بالإنشاء الأول عقدت موكلتي، أقول في مقام الإنشاء أقول أنكحت موكلتي من موكلي بكذا، خب من الموكلة؟ خب الموكلة في رمضان ثلاثة.
ولأن أولا يعني هناك لعله البقاء يقول أنه في الزواج لابد من التعيين، يعني التعيين هو شرط في صحة عقد الزواج، أما بموضوع البيع والإيجار وإن كان التعيين يعني راجع عقلا، لأنه يمكن بحيث أنه الوكالة مع اتفاق الصفات، يعني صفة المبيع.
الفرق الموجود بين النكاح وبين مثل البيع والإيجار والصلح والكذا، أن عقد النكاح يكون الركن فيه ليس العوض والمعوض المهر، الركن هم الزوجان، ولكن في العقود المعاوضية الركن هو عبارة عن المالان. لكن الآن الكلام ليس من حيث أن الركن في باب البيع والإيجار والصلح يختلف عن الركن في باب النكاح، البحث من هذه الجهة أنه إذا كان العقد يصح أن ينسب في متن الواقع ونفس الأمر إلى زيد، وينسب ويصح في متن الواقع أن ينسب إلى عمرو وإلى بكر، هذا العاقد المسكين عليه أن يعين من يقع له العقد أم ليس، لا فرق في هذه الجهة، يعني في هذا القسم أنه لازم أو ليس بلازم، بين عقد النكاح وبين عقد التجارة وبين، المهم أن هذا القصد الذي هو الزيادة على قصد المدلول، يعني قصد التعيين من يقع له العقد، من يكون هو المخاطب بعد العقد بوجوب الوفاء بالعقد، هذا لا بد من تعيينه بحسب القصد أو بحسب اللفظ أو ليس باللازم. من هذه الجهة لا فرق بين عقد النكاح والعقود الأخرى. نعم الفرق الآخر كما أشرت موجود. جناب المحقق الشوشتري بعد ما يذكر فرض المسألة أنه كيف يتعين، يعني أي مورد نبحث أنه يلزم التعيين أو لا، جناب المحقق يقول يلزم التعيين في الموارد التي يختلف جهة وقوع العقد وقوعه صحيحان يختلف، لابد من التعيين. ما هو الدليل عليه؟ ثلاثة من الأدلة يذكرها. الدليل الأول دليل عقلي، الدليل العقلي بسيط واضح، يقول نحن قرأنا أن من أقسام التقابل في علم المنطق هو المتضايفان. المتضايفان هم حكمهما أنهما دائما متكافئان في القوة والفعلية. هذا صحيح يا ناس؟ يعني الآن إذا جنابك فرضت الأبوة والبنوة من المتضايفات المتقابلات التي مختلف طرفها، الأخوة متفق طرفها، أكو فرق تضايف أي شيء. هذا التضايف ما يصير واحد الآن يصير أب بعد 50 سنة هذاك يصير ابن هذا، هذا ما يصير، هذا بالفعل أمه ليس بأب. نفس الآن الذي يتصف زيد بالأبوة يتصف عامر بالبنوة، لا يعقل الانفكاك به ولا تضايف ما يصير،
يتعقلان معاً،
هاي متكافئان في القوة بالفعل. إذا كلاهما بالقوة بين كلاهما بالقوة، مثلا أنا الجد الخامس لأحفادي وهذا بالقوة لأنه أنا بعدني جد أول أمس صاير ومصاير بعدني الجد الخامس، هذاك الموجود اللي راح يصير حفيد خامس اللي هم بالقوة وكله بالقوة بالخير. لكن بالفعل إذا أنا أب بالفعل لا بد هم أن يكون موجود آخر متصف بالابن لي بالفعل يعني بل هذا هذا مسلم في المنطق المتكلم. جناب المحقق الشوشتري يقول البيع هو عقد ناقل للملك، هذا هم لا شك فيه. يقول أنت إذا كنت وكيلا عن ثلاثة أوليا على ثلاثة ما هو فرق بعد، ولم تعين في مقام العقد، يعني حينما تقول بعت كتاب المكاسب ثلاثة وكلوني في بيع كتاب المكاسب، ثلاثة هم وكلوني في شراء كتاب المكاسب، أنا إذا لم أقصد وقوع البيع الأول لأن أقول بعت كتاب المكاسب عن موكلي لموكلي الذي وكلني في الشراء، خب المفروض الموكل في البيع ثلاثة الموكل في الشراء هم ثلاثة. يقول أنت إذا أنشأت البيع هكذا بدون تعيين من يخرج المكاسب من ملكه ومن يخرج الثمن هذا المكاسب من ملكه، هذا معناه إنشاء للملكية صار لكن المالك ما تعين، والمفروض أن المملوكية والمالكية متضايفان، لا يمكن أن يكون الإنسان مالكا وليس له مملوك، ولا يعقل أن يكون الشيء مملوك وليس له مالك، بل الشيء يمكن أن يكون من المباحات الأصلية ليس له مالك لكنه ليس بمملوك هو مال، وإلا المال بصفة كونه مملوكان لا يمكن أن لا يكون له مالك، لا بد أن يكون له مالك. زين، فإذا المالكية والمملوكية متضايفان والمتضايفان متكافئان في الفعلية والقوة، أنت إذا كنت وكيلا أوليا عن الثلاثة أو على الثلاثة من الطرفين لا بد أن تعين حتى هذا الكتاب المكاسب حينما يخرج من ملك عامر يدري يدخل في ملك من، لا يمكن أن يبقى في الجو معلق لا يعلم حتى بعدين جنابك بعد تقول بعد العقد أنا أعين هذا اللي زيد يصير، هذا ما يصير، هذا نفس العقد يكون مملك، هذا العقد إذا مملك لا بد أن يتعين. فالدليل الأول هذا يقول مقتضى التضايف أن المالك لا بد وأن يكون متعينا حال العقد، وإلا يلزم بقاء المملوك بلا مالك إلى أن تعين فيما بعد، هذا غير معقول لأنه إذا صار المملوك باقي بدون مالك معين معناه أنه وجد أحد المتضايفين ولم يجد المتضايف الآخر، وهذا غير معقول في باب التضايف. الدليل هذا دليل عقلي. الدليل الثاني دليل تعبدي، دليل شرعي. ما هو الدليل؟ الدليل التعبدي هذا يقول نحن في شرائط الصيغة ذكرنا أن الجزم شرط من شرائط الصيغة وأن التعليق والإناطة مانع من موانع الصحة، هذا تقدم تفصيله في شرائط الصيغة. بناء على هذا المطلب المسلم لأنه هو دليل هو الإجماع أمر مجمع عليه أن الجزم في مقام الإنشاء ضروري، يقول أنت إذا كنت وكيل عن ثلاثة في بيع كتاب المكاسب وفي زمان العقد والإنشاء ما نويت ما تلفظت ولا نويت أن يكون هذا المبيع لمن؟ للزيد الموكل، لعمر الموكل، لبكر الموكل، والثمن الذي يكون عوضا من هذا أو من هذا أو من ذاك. فأنت مو جازم في مقام الإنشاء، بعدك متردد تريد تعين بعد العقد. والتردد ينافي الجزم، والجزم شرط بالإجماع في العقود والإيقاعات، فبالتالي لابد وأن يكون التعيين في نفس زمان الإنشاء لا بعد العقد. هذا لأجل الخروج من مخالفة الإجماع على شرطية التنجيز والجزم في العقود. الدليل الثالث هم يقول عندنا أصل عملي. كيف الأصل عملي موجود؟ يقول إذا جنابك عقد بهذه الكيفية، كنت وكيلا عن ثلاثة، ما عينت واحد منهم في مقام الإنشاء، لا تدري أنه إذا عينت فيما بعد، هذا التعيين فيما بعد هل يوجب الخروج من أصالة الفساد؟ إحنا عندنا أصل مسلم في باب كل العقود والإيقاعات وهو أصالة الفساد، يعني استصحاب عدم ترتب الأثر. إذا شككنا، يعني الوكيل الآن إذا أنشأ قال بعت كتاب المكاسب بكذا بدون أن يعين بكذا ممن، ونفس كتاب المكاسب ممن، مع تعدد الطرفين، مع فرض تعدد الطرفين، أو إذا كان ولي على الطرفين هم كذلك بدون تعيين، يقول هذا العقد لا يترتب عليه أثر. يعني تشك قبل الإنشاء، خب هذا كتاب المكاسب كان باقي على ملك الموكل مالك، الآن أنت إذا قلت بعت كتاب المكاسب عن موكلي بدون التعيين ولموكلي للمشتري هم بدون تعيين، لا تدري أن هذا يؤثر في هذا النقل الملكي أو لا يؤثر. خب أنت إذا شككت عينهم فيما بعد، هذا التعيين فيما بعد هل يرفع هذا الفساد الذي كان في زمان العقد وكان قبل العقد؟ هذا الاستصحاب. أم لا، أنت المفروض عليك تستصحب عدم ترتب الأثر وتستصحب الفساد وتحكم بفساد هذا العقد. فما هو المخرج من هذا الأصل أصالة الفساد واستصحاب عدم ترتب؟ هو أن تنوي أو تتلفظ حال العقد بمن يقع له البيع ويقع له الشراء عند التعدد. هذا هم الدليل الثالث. من بعد ما يذكر حكم المالكين، الآن يتعرض صاحب المقابس لحكم الفضولي. الفضولي إذا أراد أن يشتري لغيره هم يعتبر أن يقصد معين، إذا كان يمكن أن يشتري لهذا ولذلك فضولته بدون توكيل معه، هذا هم يعتبر التعيين أو لا؟ سيأتي هذا المقدار من العبارة أقراها. واعلم أنه ذكر بعض المحققين ممن عاصرناه كلاما في هذا المقام، يعني في مقام شرطية القصد في العقود، في هذا المقام هو في أنه هو يبين المقام ما هو في أنه هل يعتبر، يعني في هذا المقام هو أصل القصد إلى المدلول، زيادة على هذا تعرض لهذا الكلام في أنه هل يعتبر تعيين المالكين في باب البيع اللذين يتحقق النقل والانتقال بالنسبة إليهما، يعني يصير واحد مشتري ويصير الآخر بائع، أم لا يعتبر، يعني يكفي قصد المدلول بس. وذكر هذا بعض المعاصر بعض المحققين أن في المسألة، يعني في مسألة اعتبار تعيين المالكين وعدم اعتبار تعيين المالكين، أوجها وأقوالا، وأن المسألة بعض هاي العبارات ستأتي في بيع الفضول إن الشيخ الأنصاري هو ينقلها عن العلامة في التذكرة، يظهر أن هناك أيضا المسألة معنونة. وأقوالا وأن المسألتان، يعني مسألة تعيين المالكين في مورد التعدد في غاية الإشكال، يعني ليست مسألة سهلة وكذا تحتاج إلى إمعان ودقة، وأنه هاي كلها يذكرها، وأنه قد اضطربت، هو هذا بيان الإشكال بعد، قد اضطربت فيها كلمات الأصحاب من حيث اعتبار التعيين وعدم اعتبار التعيين، قدس الله أرواحهم، في تضاعيف أبواب الفقه، يعني المحقق الششتري حينما يتعرض لهذا الكلام يريح الفقهاء بالنسبة إلى سائر الأبواب، يقول المسألة انحطتها في باب البيع، أنتم بعد في راحة في الإجارة في الهبة في الصرف في النكاح في العقود كلها بعد في راحة أنتم، لأنه ضابطة واحدة، الضابطة واحدة. ثم قال يبدأ ببيان تحقيقه هو وتحقيق المسألة بعد هذا النص ما في المقابس. هكذا يقول، يقول أنه إن توقف تعيين المالك في نفس الأمر على التعيين حال العقد، لماذا يعتبر، لماذا يمكن أن يتعدد هذا المالك الواقعي؟ يقول لتعدد وجه وقوعه الممكن شرعا، لأنه الإنسان إذا كان ولي على ثلاثة أو وكيل عن ثلاثة لكل واحد منهم يشتري أو يبيع هو صحيح شرعا نافذ، ليش؟ لأنه عنده ولاية شرعية أو عنده وكالة، ففي هذا المورد يعتبر التعيين أو لا يعتبر. لتعدد يعني لماذا يتوقف التعيين الواقعي على التعيين في مقام الإنشاء؟ لتعدد وجه وقوع العقد الممكن هذا الوجه الوقوع شرعا. خب إن توقف هكذا يقول اعتبر تعيينه في النية يعني في القصد أو لا أكثر من القصد يعتبر حتى في مقام الله. يعني حينما تقول بعت الكتاب للمكاسب بكذا مبلغ، مو كافي تنوي يقع لزيد والثمن هم من هذا، لا، أكثر من النية لابد أن تقول في الله بعت كتاب المكاسب عن خصوص موكلي زين لخصوص موكلي في الشراء كذا، هكذا تصرح. أو في أو مع التلفظ به، به يعني بهذا المعين، هذا الشخص الذي تعينه أيضا، يعني كما يعتبر التعيين في مقام النية والقاسم، يعني التلفظ معتبر كما يعتبر أصل القصد. مثل إيش؟ هو يذكر المثال يقول كبيع الوكيل والولي العاقد عن اثنين، إما بيعه في بيع واحد أو الوكيل عنهما والولي عنهما في البيوع المتعددة. يقول ما كفى أنت اثنين في بيع واحد وكيل عنهما عن اثنين، أنت بيع شيء واحد وتشتري باثنين، هو هذا بيع واحد، لكن هذا البيع الواحد هم يمكن أن يقع لزيد هم يقع للعام أو لا؟ إذا كنت وكيل في بيوع متعددة، شلون بيوع متعددة؟ البيوع المتعددة هذا، هذا صاحب كتاب المكاسب يقول أنت وكيلي في بيع المكاسب، هذا يصير بيع واحد، هذا يصير بيع واحد لأنه كتاب واحد مالكه واحد ومشتريهم يصير واحد. لكن أحيانا هذا المكاسب يمكن أن يباع أكثر من مرة، مثل إيش؟ مثل الآن واحد يقول بع كتاب المكاسب، الشخص الآخر يقول أنت اشتري لي كتاب المكاسب وبيعه، الثالث هم يقول هكذا، هو كتاب المكاسب واحد لكن وكالة هم في الشراء هم البيع. بس أنا أريد أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ووجدت المشتري، الآن بيوع متعددة تقع، يمكن أن تقع لصالح الأول، الأول يقع لصالح الأول لكن الثاني والثالث هم يمكن أن يقع للموكل الثاني، هم يمكن أن يقع للموكل الثالث. هنا يعتبر أنا أن أعين في كل بيع موكلي، هو يقول بلي، يقول بلي عن اثنين، إما في بيع واحد أو الوكيل عن الطرفين أو الولي على الطرفين في البيوع المتعددة. خم بل فيجب أن يعين من يقع، من يقع له البيع أو يقع له الشراء. ليش؟ من نفسه، يعني يمكن أن الإنسان يشتري لنفسه، هو واحد موكلني في بيع كتاب المكاسب أنا أشتري لنفسي، يعني يمكن هذا أن الوكيل في الغير عن الغير في البيع لكن أشتري أصالة لنفسي، يمكن أن أشتري لمن وكلني في الشراء، كل ممكن. يقول في هذا المورد يجب عليك التعيين من نفسه أو غيره، يعني ممن وكلني، وبعد شنو؟ وأن يميز البائع من المشتري إذا أمكن الوصفان في كل منهما. أحياناً الشخص حينما يوكلني، هاي فروض متعددة ذكرها صاحب المقام، فقط يصير الإنسان مشتري، والوكيل الآخر فقط الموكل الآخر يصير بائع. مثل إيش؟ مثل ما إذا هذا المكاسب كما في المثال، وكلني شخص في بيته هو يصير البائع، والآخر انطاني 20,000 دولار قال أنت وكيل في الشراء، هو يصير مشتري. هنا أنا ما أقول كلام، لكن أحيانا المبادلة تكون بالعروض مو بالنقود. يعني شنو؟ يعني هذا الآن يأتي يقول بع لي كتاب المكاسب بدورة من شرح اللمعة. هنا المبادلة مو بين النقود، هنا هم يمكن أن يكون المكاسب هو المبيع وشرح اللمعة هو الثمن، يمكن العكس، لكل من هو صالح. يقول في هذا المورد لأنه عندنا أحكام في الشريعة ربما تختص بالبائع غير الأحكام العامة القائمة بالبائع والمشتري بالمتعاقدين، هناك أحكام خاصة تقوم بالبائع وأحكام خاصة تقوم بالمشتري. إذا في مورد أنت صرت وكيلا على الطرفين أو ولي على الطرفين، وكان كل من ذينك المولى عليه أو الموكلين ممن يصلح أن يكون بائع ومشتري، أنت عليك التعيين، أنت عليك غير تعيين المالك، تعيين من يكون معنولا بعنوان البائع. مثلا مثال واضح هذا، احنا نعلم في الشريعة أن الشارع المقدس جعل الخيار للمشتري للحيوان في 3 أيام، في 3 أيام خيار عنده. إذا الآن اشترينا شاتاً وبكذا ب300,000 دولار، هذا واضح بالمبيع هو الشات، هذا واضح الخيار من المشتري، هذا ماكو بكلام. لكن أحياناً الآن واحد يقول بدل لي هذه الشات ب10 من الدجاجات،
خيار يثبت للطرفين.
ها هسه هذا شنو؟ لا يثبت للطرفين،
المفروض لا يثبت،
المفروض لا يثبت، وإلا إذا قلنا للمتبايعين يثبت. لا، بناء على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري لا بمن يخرج الحيوان من ملكه، بالمشتري. هنا من المشتري؟ هل الذي يعطي 10 دجاجات هو المشتري أو الذي يعطي الشاة مشتري؟ من المشتري؟ المحقق الششتري يقول إذا كان عندك ثمن مثمن وكان يمكن كل واحد من المبايعين من المتعاقدين يتعنون بعنوان البائع، أنت عليك أن تميز حتى ذلك الحكم المختص للبائع يثبت للبائع، ذلك الحكم المختص للمشتري هم يثبت للمشتري.
سيدنا السؤال يعني يطرح نفسه من حيث أنه الوكيل على الوكيل أن يراعي الغبطة والمصلحة للموكل. هنا إذا كان الوكيل، إذا أراد الوكيل أن يعين أحد الطرفين بحيث أنه يثبت له أن يعين أنه هذا البائع وهذا المشتري، بحيث أن يثبت للآخر خيار الحيوان ويثبت للأول، هنا كيف يمكن أن يوفق ما بين
هذا؟ لا عليه أن لا ينشئ المعاملة بعنوان البيع أصلا، يقول صالح ينشئ عقد الصلح، أو يقول بادلته
لطيف
بدلته هذه الشاة بعشرة من هذا، مو بيع، بعد ماكو خيار حيوان. لكن إذا صار بعنوان البيع هذا ما ينافي مصلحة الموكل، لأنه هذا حكم شرعي ليس بيد الوكيل. الوكيل في حدود اختياره يجب أن يراعي مصلحة الموكل. لكن إذا الموكل هو يقول لي بع لي هذه الشاة، الموكل في الشراء هم يقول بهذه الدجاجات الـ10 اشتري لي، هم كلاهما يستفيدون من كلمة البيع والشراء. هنا بعد المسكين هذا الوكيل شنو بيده؟ حتى ليس هناك شيء تحت اختياره حتى يراعي المصلحة،
فله
الخير
أن يختار، فله المسكين.
بلي يقول وأن يميز، يعني مضافا إلى التعيين، وأن يميز البائع من المشتري إذا أمكن الوصفان في كل منهما. يعني في بعض الموارد وهو غالب الموارد لا يتأتى وصف البائع والمشتري في باذل الثمن. باذل الثمن يتعلم بعنوان المشتري. لكن في بعض الموارد إذا كانت المبادلة بين الأمتعة بين البضائع هذا يمكن يمكن. يقول المحقق الشوشتري فإذا عين جهة خاصة تعينت هذا واضح، وإن أطلع بس قال بعته واشتريته، فإن كان هناك جهة يصرف إليها الإطلاق ينصرف إليها الإطلاق
يصرف إليه
يصرف إليه الإطلاق كان كالتعيين. يعني إذا مثل ما يقولون صيغة افعل عند الإطلاق تنصرف، يعني عند عدم التقييد تنصرف إلى الأمر النفسي لا إلى الغيري، إلى الواجب العيني لا الكفائي، إلى التعيين لا التخييري، لأن كل واحد من هذه تحتاج إلى قيد وقيد غير موجود في الإطلاق ينصرف. هنا هم كذلك إذا فرضنا أن هذا الموكل معاملاتك بالنسبة إلى هذا الموكل أكثر أزيد، خب الآن اللي عندك موكل ثاني إذا بنظر العرف هذه المعاملة انصرفت إلى ذلك الموكل الذي أكثر يوكلك في معاملاته وشراءاته وبيعه، خب ينصرف هنا ما يحتاج إلى التعيين، نفس الإطلاق يصير مثل التعيين. كما لو دار الأمر بين نفسه وغيره إذا لم يقصد الإبهام والتعيين. يقول شلون الإطلاق؟ الإطلاق يعني الإنسان يجوز له أن يشتري هذه دورة الكتاب المكاسب لنفسه، يجوز أن يشتري لمن وكله في الشراء. إذا الإطلاق فرض أنه جنابك تشتري لنفسك فهذا يقع لنفسك، لكن وقوعه لنفسك متوقف على أن لا تكون حال العقد قاصدا للإبهام والتعيين بعد العقد، لا، حال العقد يجب أن تكون ملتفت في مقام الثبوت، ملتفت تقصد الوقوع البيع لنفسك. في مقام الإثبات أيضا حينما تقول بعتها اشتريت هذا الكتاب بكذا من المرة يحكم العرف بأنه يقع لنفسك، لكن أنت تكون قاصد أولا لوقوعه لنفسك. في مقام الاستظهار أيضا تصرف الصيغة إلى الوقوع لنفسك. إذا لم يقصد الإبهام حال العقد والتعيين بعد العقد، يعني أنا الآن لا أقصد وقوع البيع لنفسي، هنا بعد الإطلاق لا يقع لنفسي بل يقع باطلان، وإلا وقع لاغيا. يعني إذا كان قاصد الإبهام ويعينه بعد العقد هذا لا، وهذا الإنشاء كلا إنشاء، وهذا جار في سائر العقود من النكاح وغيره. المحقق في الشيء يقول هذا ما يختص بالبيع، قضية التعيين يجري في العقود الأخرى. وخب هذا يقول أنت يجب التعيين وإلا يصير باطل، ما هو الدليل عليه؟ يذكر الأدلة الثلاثة بعد إن شاء الله أبينها غدا، ربما ما أقدر ما بعد خلال هاليومين الثلاثة نكمل هذا البحث إن شاء الله.
إن شاء الله.
اللهم صل على محمد.